ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى.
من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله إلى لقاء يتجدد في مدارس السبت. مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الألف إلى الياء. لقاؤنا اليوم هو اللقاء 62. موضوعه سؤال طرحه الأستاذ رشيد في المناظرة. هل أكرم القرآن الكريم المسيح عليه الصلاة والسلام؟ حياكم الله وأهلا بكم. في المناظرة طرح الأستاذ رشيد 7 أسئلة تساءل من خلالها: هل كان القرآن الكريم يكرم المسيح عليه الصلاة والسلام أم كان يهين؟ لعل من عجائب الدنيا أن يسأل هذا السؤال: هل القرآن الكريم كان يكرم المسيح عليه الصلاة والسلام؟ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هل كان المسيح عليه الصلاة والسلام مكرما في القرآن الكريم؟ سؤال ما كان ينبغي أن نجيب عليه، لكن لما كان هذا المفلس لا يستطيع أن يناقش مناقشة علمية طرح هذا السؤال الذي لا يحتوي في الحقيقة على أي مشكلة جدلية تستحق أن نتوقف معها. لكن ماذا نفعل؟ إذا صرنا نناقش أمثال هذه المسائل فعلى الدنيا السلام.
خليني أسأل المسلمون يدعون أنهم كرموا المسيح، أنا أسألهم: أي تكريم من هذا؟ أي تكريم؟ غير اسمه من يسوع إلى عيسى، والمسيحيون لا يرضون بذلك، كما لا يرضى المسلمون أن نغير اسم محمد إلى موحى أو حميدة أو حمودة.
إذن المسألة الكبرى الأولى التي يبدأ بها الأستاذ رشيد أن القرآن غير اسم المسيح عليه الصلاة والسلام من يسوع إلى عيسى. ذكرنا من قبل أن كلمة يسوع في العربي تعني يضيع، لم يكن ملائما أن يسمى نبي من أنبياء الله بكلمة تعني يضيع، لذلك العرب قبل الإسلام غيرت الاسم من يسوع إلى عيسى. لكن السؤال: هل كانت العرب بالفعل أو هل كانت أم المسيح عليه الصلاة والسلام تنادي اسمها يسوع أم كانت تناديه إيشو؟ طيب، من الذي كان يفهم دلالة الاسم يسوع؟ فقط العارفون بالعبرانية، وليس كل العارفين بالعبرانية، لأن الاسم اسم مختصر من دمج كلمتين لا يدرك هذا إلا المختصين بالعبرانية، يدركون أن الاسم يشوع هو من أصل كلمتين تعني الرب يخلص كما يزعمون، وهذا الزعم غير صحيح، فإن اسم يسوع في العبرانية إنما يعني الرب يعين أو الرب يساعد. لكن الذين نطقوا الاسم بالإنجليزية جيسوس، هل كانوا يعلمون بأن هذا الاسم في لغتهم يعني الرب يخلص؟ الجواب لا. الذين سموه بالألماني يسوس أو إيسوس باليوناني أو بغيرها من اللغات، جميع هؤلاء غيروا اسم يسوع ومع ذلك قبلوا منهم هذا التغيير. الوحيدون الذين لا يقبل أن يغيروا الاسم الذي يحبه الأستاذ رشيد هم المسلمون. لماذا؟ لأنهم عدلوا عن الاسم الذي يعني يضيع إلى اسم آخر مشتق من السياسة من العوس، وهو الاسم عيسى، الاسم الكريم الذي نطلقه على نبي الله العظيم. الحقيقة يا أستاذ رشيد كان ينبغي أن تشكر العرب على تغيير هذا الاسم، وإلا فلكان العرب سيعيرونكم إلى آخر الزمان بأنكم تعبدون الإله يضيع.
مشكلة الاسم عيسى، القرآن تجرأ وسمى المسيح بعيسى في حين أن اسمه يسوع، يسوع الله يخلص.
بداية فإن العلماء لا يوافقون على أن كلمة يسوع تعني الرب يخلص، فهذا في الحقيقة تحريف للاسم، تحريف لا يعرفه العبرانيون قبل إنجيل متى، الذي زعم بأن يشوع الاسم الذي كان يستخدم للمسيح عليه الصلاة والسلام تعني الرب يخلص. من الذي يقول هذا؟ ذكرنا من قبل ذلك، نمر عليه سريعا، البروفيسور نيل روبنسون المختص بالدراسات الإسلامية يقول: ليس من المؤكد أن الاسم الأصلي ليسوع كان يشوع، الاسم الذي ترجم بمعناه المخلص. يقول هذا معلومة غير مؤكدة، لا نستطيع تتبع أصول هذا المعنى للاسم قبل حوالي العام 80 حينما كتب متى إنجيله. هذا الاشتقاق ظهر على يد متى، المسيح عليه الصلاة والسلام لم يكن اسمه يعني الرب يخلص، إنما كان يعني الرب يساعد والرب يعين. هذا أيضا ينقله لنا جون بول مير، وهو مفسر مهم من مفسري الكتاب المقدس. يقول: اسم يهوى شوع يعني في الأصل يهوى يعين أو ليعين يهوى، لكن تم نسيان هذا الاشتقاق الأصلي أو العلمي للكلمة، وتم اختراع اشتقاق شائع، تم اختراع اشتقاق، وهذا الاشتقاق شائع إلى يومنا هذا. ما هو هذا الاشتقاق؟ الرب يخلص. على يد من ظهر هذا الاشتقاق؟ ظهر على يد متى في إنجيله في الإصحاح 1 الفقرة 21: وتدعين اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إذن متى هو المسؤول عن تحريف هذا الاسم. لدينا عالم آخر، ريموند براون، عالم مسيحي، يقول وهو يتحدث، وهو ينقل عن مارتن نوث وهو أيضا مؤلف مسيحي، يتحدث بأن هناك كلمتين: يهوى شوع ويهوى ياشع. يهوى ياشع تعني الرب يخلص، يهوى شوع تعني الرب يعين. ويذكر لنا هذا العالم وينقل عنه ريموند براون القس الكاثوليكي، ينقلان على أن المعنى الصحيح هو الرب يعين. يقول القس ريموند براون: إن وجهة النظر التي تقول المعنى الإتيمولوجي الرب يخلص يشير إلى مصدر سام أو ما قبل السامية لترجمة متى للإسم هي وجهة نظر خاطئة، هي وجهة نظر خاطئة. لذلك نحن لا نوافق على تحريفكم للإسم من معنى الرب يعين إلى معنى الرب يخلص. عندي سؤال يا أستاذ رشيد، أنت غاضب جدا لتغيير المسلمين اسم الرب يخلص إلى عيسى، فما رأيك؟ هل هذا من الإساءة أم ليس من الإساءة أن يذكر المسيح عليه الصلاة والسلام على أنه خروف له 7 عيون وله 7 قرون؟ ما رأيك في هذا؟ أليس هذا من الإساءة للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ إننا أيضا نحن المسلمين لا نقبل أن يقال عن مسيحنا عليه الصلاة والسلام بأنه خروف، وخروف مشوه كما ترون في هذه الصورة، له 7 عيون وله 7 قرون. لا نقبل عن مسيح الله تبارك وتعالى نحن المسلمين أن يقال ذلك. يقول سفر الملوك: هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. لا نقبل أن يقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه خروف. لذلك أرجوكم لا تسموه بهذا الاسم المستنكف عند المسلمين، سموه بالاسم الذي أكرمه به العرب قبل الإسلام، يسوع، ليس اسما كريما، عيسى هو الاسم الكريم. فإننا لا نحب أن يسمى نبي من أنبياء الله بالاسم يضيع.
خليني أسأل، المسلمون يدعون أنهم كرموا المسيح، أنا أسألهم أي تكريم من هذا؟ تحدث عن فرج والدتي، والمسيحيون لا يرضون، ممكن تقول عنها العذراء، ممكن تقول عنها العفيفة، ممكن تقول القديسة، لكن لا يرضون أن تذكر قديستهم بهذا الشكل غير اللائق، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. لا يرضون بذلك، هذا ليس إكراما.
المشكلة الثانية عند الأستاذ رشيد يزعم أن القرآن الكريم تحدث عن فرج مريم عليها السلام، وهذا الكلام ليس بصحيح. القرآن الكريم لم يتحدث عن فرج مريم، إنما وصف مريم عليها الصلاة والسلام بأنها أحصنت فرجها، أي أنها عفيفة. هناك فرق بين الحديث عن الفرج وبين الحديث عن العفة، عن إحصان الفرج. الأستاذ رشيد تعمد المغالطة، لم يجد شيئا يقدح فيه بالقرآن إلا أن يقول بأنه أساء إلى مريم عليه السلام حين تحدث عما أسماه فرجه.
نعم تفضل.
شهل إله الذي يقول وأنهم لفروجهم محافظون، شهل إله الذي يذكر كلمة فروج بالقرآن.
طيب لكن خلينا اختلف معاك، هو ذكر الكلمة في حد ذاتها مش حجة على القرآن. يعني أنا لا أريد أن أكون، يعني أريد أن أكون منصف.
القرآن الكريم ذكر المؤمنات وأثنى على المؤمنين والمؤمنات، فماذا قال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. هل كان القرآن بصدد الإساءة إلى المؤمنين أم كان بصدد مدحهم والثناء عليهم؟ والذين هم لفروجهم حافظون، هل كان يتحدث عن فروج المؤمنين؟ الجواب لا، إنما كان يتحدث عن إحصان فروج المؤمنين. كذلك القرآن حينما تحدث عن مريم عليه السلام ماذا قال؟ هل تحدث عن فرجها؟ الجواب لا، إنما تحدث عن إحصانها لفرجها. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فهو يتحدث عن إحصان الفرج، عن عفتها وعن عفة المؤمنين، ولا يتحدث عن الفرج نفسه. فالعيب أن يتحدث عن الفرج، والخير كل الخير والمدحة كل المدحة أن يتحدث عن العفة، عن إحصان هذا الفرج.
خلينا اختلف معاك، هو ذكر الكلمة في حد ذاتها مش حجة على القرآن. يعني أنا لا أريد أن أكون، يعني أريد أن أكون منصف.
متى يكون هناك عيب في الحديث عن الفرج ومتى لا يكون هناك عيب؟ أيها الإخوة الأحباب، كلمة فرج أصلا هي ليست لفظا صريحا دالا على سوءة الإنسان، على عورته، إنما هي لفظ من ألفاظ الكناية. كلمة فرج كما بينت تكرارا ومرارا تعني الشق، ما لها من فروج، السماء ما لها من فروج، يعني ما فيها من شقوق، فهي هذا هو المعنى الأصلي للكلمة. واستخدامه في الدلالة على سوءة الرجل أو سوءة المرأة إنما هو من باب الاستعارة والكناية وليس لفظا صريح. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل استخدام كلمة الفرج بالضرورة يعني اسما معيبا أو يعني استخدام كلمة معيبة؟ لنرى ما يقوله إشعياء في 37. يقول هكذا قال حزقيا، اليوم يوم الشدة والعقاب، يوم الهوان، قد بلغت الأجنة فرج الرحم. يتحدث عن فرج المرأة، عن فرج الرحم. هل هذا الاستخدام استخدام سيء؟ هل فيه عيب؟ الجواب لا، الجواب لا. متى يكون الحديث عن الفرج معيبا؟ اثنين جالسين يسهروا مع بعض ينكتوا ويجيبوا حكاوي، فأتوا بهذه الكلمة في ثنايا كلامهم في سياق معيب، هنا يصبح الكلام عن الفرج معيبا. أما طلاب يتعلمون في كلية الطب فيتحدثون عن الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة فهذا ليس فيه عيب. وكذلك حينما يأتي هذا في باب التعليم الأكاديمي أو التعليم الديني، كيف ينبغي للإنسان أن يغسل فرجه إلى غير ذلك، كيف ينبغي أن يحصن فرجه، هذا كله لا عيب فيه. لذلك أنا لا أرى النص هنا في إشعياء كان نصا معيبا. ومثله قول القرآن الكريم والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. إذن لا يعاب القرآن الكريم حينما يتحدث عن الفرج في هذا السياق.
خلينا اختلف معاك، هو ذكر الكلمة في حد ذاتها مش حجة على القرآن. يعني أنا لا أريد أن أكون، يعني أريد أن أكون منصف.
طيب ما رأيكم بكلمة الثديين؟ هل يليق أن يتحدث الإنجيل عن ثديي مريم عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في بعض السياقات هو معيب، وفي سياقات أخرى لا يعتبر معيبا. دعونا نقرأ ما يقوله الإنجيل. في لوقا يقول: طوبى للبطن الذي حمل، يتحدث عن بطن مريم عليه السلام، والثديين اللذين رضعتهما، هو يتحدث عن ثديي أم المسيح عليه الصلاة والسلام. هل هناك عيب في الحديث عن الثديين في هذا السياق؟ الجواب لا. متى يكون هناك عيب؟ حينما نقرأ في مواضع أخرى من الكتاب المقدس حديث غير مقبول عن الثديين، هنا ينبغي أن يخجل الإنسان وأن يستحي. مثلا هذا النص الذي نقرأه في نشيد الأناشيد في الأصحاح 7، يتحدث كما يقولون سليمان عن زوجته شلميت، يقول: ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، إلى أن يقول: وكالعناقيد، يشبهها بالعناقيد، وتكون كعناقيد الكرب. هنا يخجل الإنسان من استخدام كلمة الثديين. لماذا؟ لأن السياق هنا يتحدث بشكل غير مقبول، يتحدث عن الثديين بمعنى سيء، ونحن لا نقبل هنا الحديث عن الثديين، لكننا نقبله في سياق الحديث الكريم عن الثديين اللذين رضعهما عيسى عليه الصلاة والسلام.
نعم تفضل.
شهل الإله الذي يقول وأنهم لفروجهم محافظون، شهل الإله الذي يذكر كلمة فروج بالقرآن؟
طيب لكن خلينا اختلف معاك، هو ذكر الكلمة في حد ذاتها مش حجة على القرآن. يعني أنا لا أريد أن أكون، يعني أريد أن أكون منصف.
نعود مرة أخرى للحديث عن كلمة الفرج. هذه الكلمة وردت بأسلوب سيء في الكتاب المقدس، لذلك سألت عنه الأستاذ رشيد وكان جوابه مضحكا. يقول: فرجت رجليك لكل عابر، وأكثرت زناك، وزنيت مع جيرانك بني مصر الغلاظ اللحم. كلمة سيئة جدا جدا لا أستطيع تفسيرها. ثم يتحدث عن أختها التي كشفت زناها وكشفت عورتها إلى آخرها، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. أيضا كلمة لحمهم كلحم الحمير كلمة سيئة جدا جدا. سألت الأستاذ رشيد عن معناها، فقال: اللحم مذكور في القرآن الكريم، حرمت عليهم لحومهما. هذا اللحم مختلف عن اللحم المذكور في القرآن الكريم يا أستاذ رشيد. عموما أنا أخجل الحقيقة من الحديث في هذا الموضوع، لذلك اسمحوا لي أن أمر عليه سراعا. وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثديي صباك. لكن خلينا نقرأ لك يا أستاذ رشيد الترجمة المبسطة لنفس النص ماذا تقول لتفهم المعنى. اشتهت عشاقها الذين كما ترى، وماؤهم كماء الخيل، وهكذا عاشت فسق شبابها حين انتهك الرجال صدرها. وأيضا اقرأ بقية النص، وهذا النص أيضا بحسب ترجمة كتاب الحياة يقول: الذين عورتهم كعورة الحمير. إذن حين يتحدث النص السابق فيقول: الذين لحمهم كلحم الحمير، معناه كما يقول لنا هذا النص: الذين عورتهم كعورة الحمير، إلى آخر هذا النص. نعم، هنا يصبح الاستخدام لهذه الكلمة استخداما قبيحا ينبغي أن يتنزه عنه. لذلك الكلام القبيح غير موجود في القرآن الكريم، لكن استخدام الفرج بالمعنى القبيح موجود في كتابك المقدس، وأيضا استخدام الثديين غير موجود في القرآن الكريم لكنه موجود، الحديث عن ثديي مريم الطاهرين موجود في كتابك المقدس ولا أراه معيبا، فإنا لسنا ممن يقلب الحق إلى باطل، وليس عندنا منهجة شيطنة المخالفين، إنما يلجأ إلى هذا الكذبة والأدعية.
نعم تفضل.
شهل الإله الذي يقول وأنهم لفروجهم محافظون، شهل الإله الذي يذكر كلمة فروج بالقرآن.
طيب لكن خلينا اختلف معاك، هو ذكر الكلمة في حد ذاتها مش حجة على القرآن. يعني أنا لا أريد أن أكون، يعني أريد أن أكون منصف.
تحدث رشيد حمامي عن الله تبارك وتعالى بكلمة قبيحة فجة لا أستطيع أن أعيدها، فوصفه بأنه نافق إلى غير ذلك. الحقيقة أود أن أعاقبه على هذا الاستخدام، لكن القضية تتعلق بالله عز وجل، لذلك ينبغي للإنسان أن يكون حذرا. بداية، هل وصف الله في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى بأنه ينفخ في فرج مريم عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. دعونا نقرأ الآية القرآنية. يقول الله عز وجل: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. الذي نفخ هو الروح القدس، هو جبريل عليه السلام، وليس الله عز وجل. نفس المعنى نجده في الآية الأخرى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وذكرنا لكم ما قاله العلماء: فإن الفرج في هذا الموطن إنما يعني الجيب، فقد نفخ جبريل عليه السلام في جيبها، فهذا يقال له فرج. نفخ في جيبها فحملت بالمسيح عليه الصلاة والسلام من غير تدخل بشر. هذا ما كانت تتحدث عنه الآية، كانت تتحدث عن جبريل عليه السلام، ولم تكن تتحدث عن الله، كانت تتحدث عن فرج، هذا عن هذا الفرج، عن هذا الجيب، ولم تكن تتحدث عن الفرج بمعنى السوءة، مع أن السوءة يطلق عليها في القرآن الكريم وفي لغة العرب أنها فرج، الذين هم لفروجهم حافظون. ما رأيكم أيها السادة المشاهدون في هذا النص في سفر إشعياء في الإصحاح 42؟ يتحدث عن الله عز وجل بكلام قبيح، يقول: قد صمت منذ الدهر، سكت، تجلدت كالوالدة أصيح، مثل المرأة التي تلد أصيح، أنفخ وأنخر معا، ينفخ وينخر ويصيح مثل المرأة التي تلد، أخرب الجبال والآكام، أجفف كل عشوها، أجعل الأنهار يبسا وأنشف الآجام، أسير العمي في طريق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها، أمشيهم، إلى آخره. الحديث عمن؟ عن الله عز وجل. فماذا يقول عنه؟ بأنه يصيح كالمرأة الوالدة، المرأة التي تلد. في نسخة أخرى يقول النص بشكل أوضح: طالما سكت، يقول الرب، وصمت وضبطت نفسي، فالآن أصيح كالتي تلد، الآن أصيح كالتي تلد. من أراد أن يعرف سوءة هذا النص فإنما عليه أن يذهب إلى كشك الولادة ليستمع إلى امرأة في حالة الوضع وهي تصيح. هذا الصياح النص يزعم أن الرب تبارك وتعالى يستخدمه في باب الاستعارة، يقول الرب: فالآن أصيح كالتي تلد، وأنفخ مثلها، كما تنفخ المرأة وهي في حالة الوضع. فإنهم ينسبون إلى الرب تبارك وتعالى بأنه ينفخ أيضا، وأن له زفيرا كزفير المرأة التي تلد، عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا المعنى. في نسخة أخرى أيضا يقول لنا: أما الآن فأصيح كامرأة تلد وأنفخ وأسفر. طبعا لو علقت يا أستاذ رشيد مع إنسان قليل أدب مع الله تبارك وتعالى، قليل غيرة على الله عز وجل، لأسمعك الكلمة القبيحة التي قلتها في حق الله عز وجل حين قلت عنه بأنه نافق لكذا وكذا. لكن الحقيقة لا أجرؤ على أن يقول لساني أمثال هذه الكلمات القبيحة لما فيها من إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى، لكن أذكرك بأن كتابك المقدس يقول الرب فالآن أصيح كالتي تلد، فهل بإمكانك أن تسمعنا صياح امرأة تلد لنعلم كيف يصيح الرب بحسب الكتاب المقدس؟
خليني أسأل، المسلمون يدعون أنهم كرموا المسيح، أنا أسألهم أي تكريم من هذا؟ أنكر لاهوته، أنكر صلبه وقيامته، ادعى أنه مجرد مبشر بمحمد.
الأمر الثالث الذي يأخذه الأستاذ رشيد على القرآن الكريم أنه أنكر لاهوت المسيح عليه الصلاة والسلام. اللاهوت الذي لم يقل به المسيح عليه الصلاة والسلام أبدا. الحقيقة ليس عيبا، العيب على كتاب. الحقيقة ما في كتابكم أدلة صريحة على لاهوت المسيح حتى أعيبه فيها، لكن العيب على من يدعي أن كتابه المقدس تحدث عن ألوهية المسيح ولم يجد نصا واحدا يستطيع أن يدلي به في مناظرة علمية. تحديت الأستاذ رشيد وكتبت له أتحداك، وأيضا كتبت له لن تقبل التحدي، لن تقبل التحدي، أتحداك ولن تقبل التحدي في مناظرة علمية بعنوان هل أعلن المسيح عن ألوهيته؟ لن تقبل التحدي. لماذا؟ لأنك تعلم أن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يتحدث عن لاهوته، وبذلك القرآن لم يسئ إلى المسيح عليه الصلاة والسلام حينما أنكر لاهوته. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، لقد أنكر المسيح في القرآن الكريم كما في الكتاب المقدس أنكر لاهوته، ولم يدعي إلا البشرية والرسالة، وهو ما أثبته القرآن الكريم، بل وهو ما أثبته الكتاب المقدس. ولم يرد عليه الأستاذ رشيد لسبب بسيط، لأن الأستاذ رشيد يعتبره خارج موضوع المناظرة. أن أثبت صحة ما قاله القرآن من كتابه المقدس يعتبره خارج موضوع المناظرة. تلك هي الحيلة التي يلجأ إليها المفلس حينما يعجز عن الجواب. نعم، تعلموا من رشيد، حينما يأتيكم سؤال لا تعرفون جوابه فإنما عليكم أن تقولوا هذا من خارج المنهج يا أستاذ. ما زال طلابي يقولون لي عن بعض أسئلتي بأنها من خارج المنهج لأنهم لم يذاكروا جيدا، وهكذا أيضا فعل الأستاذ رشيد في كلتا المناظرتين.
خليني أسأل، المسلمون يدعون أنهم كرموا المسيح، أنا أسألهم أي تكريم من هذا؟ أنكر لاهوته، أنكر صلبه وقيامته.
الإهانة الرابعة بحسب الأستاذ رشيد بأن القرآن الكريم أهان المسيح عليه الصلاة والسلام حينما أنكر صلبه وقيامته. هل إنكار صلب المسيح عليه الصلاة والسلام يعتبر إهانة؟ اسمح لي يا أستاذ أن أقول لك بأن قولكم بصلب المسيح كان إهانة كبرى للمسيح عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أولا لأنه جعل من المسيح كذابا. كيف؟ يوحنا 11 ينقل عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، في كل حين تسمع لي. السؤال، هل سمع الله برأيكم كلام المسيح حينما قال إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، عندما صلى بحرارة، عندما كان عرقه ينزل كقطرات دم نازلة على الأرض، حينما احتاج إلى ملاك يأتي فيعينه في بستان جثماني، هذا الدعاء الطويل، ليلة قضى الليلة كله في الصلاة وهو يدعو الله عز وجل. السؤال، هل قبل الله دعاءه أم رذله؟ نحن المسلمون نؤمن أن الله قبل دعاء المسيح، والمسيح صادق حينما قال وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي تستجيب لي. لكن أنتم تقولون بأن الله لم يستجب للمسيح، وأنه رذله وصلبه، وأنه كان يصرخ على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. ألم تقولوا بأن المزمور 22 كان نبوءة عن المسيح؟ دعونا نقرأ ما يقوله المزمور 22. إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري؟ إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. هل هذا الذي يدعو فلا يستجيب الله له هو نفسه الذي قال في كل حين تسمع لي؟ الجواب لا، إنه شخص آخر. لذلك نحن ننزه المسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك الشخص الذي يدعو في النهار فلا يستجيب الله له، ويدعو في الليل فلا يقبل الله دعاءه. نحن لا نقبل أن يقال هذا عن المسيح عليه الصلاة والسلام، لكننا نقبل أن يقال عنه وقد علمت، أنا علمت أنك في كل حين تسمع. نحن لا نقبل أن يقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه دودة. أستاذ رشيد اعتبر تغيير اسم يسوع إلى عيسى اعتبره إهانة كبرى، مداخلة كاملة تقريبا وهو يتحدث عن هذا التغيير. كيف أسأتم إلى المسيح حين قلتم عنه بأنه عيسى وليس يسوع؟ أنتم تقولون في كتابكم المقدس بأن المسيح دودة، وشفنا قبل شوية بأنه خروف، ليس هذا من الإساءة للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ طبعا سألته عن هذا في المناظرة فما أجاب، لا في المناظرة ولا بعد المناظرة ولا إلى يوم الساعة سيجيب عن هذا النص. أما أنا فدودة لا إنسان. نحن لا نقبل أن يقال عن مسيح الله تبارك وتعالى بأنه دودة، لا نقبل أن يسمى يسوع بمعنى يضيع.
تحدث عن فرج والدتي، والمسيحيون لا يرضونه. ممكن تقول عنها العذراء، ممكن تقول عنها العفيفة، ممكن تقول القديسة، لكن لا يرضون أن تذكر قديستهم بهذا الشكل غير اللائق.
الإنجيل أهان المسيح عليه الصلاة والسلام حينما قال بصلبه. لماذا؟ لأن الكتاب المقدس يخبرنا بأن الإنسان الذي يصلب ويعلق ملعون من الله تبارك وتعالى، والكتاب المقدس يتحدث عن المسيح بأنه صلب ويقول عنه بأنه صار لعنة لأجلنا، صار مطرودا من رحمة الله لأجلنا. أليس في هذا إساءة للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ نحن المسلمين نؤمن أن رحمة الله تبارك وتعالى تتنزل على قوم فيهم المسيح، وأنتم تقولون بأن المسيح صار لعنة. لماذا؟ حتى يفتدينا من لعنة الناموس، مشان المسيحيين يهيصوا على كيفهم من غير حساب ولا عقاب، من غير أن يتبعوا أوامر الشريعة الموسوية. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، صار ملعونا مطرودا من الله عز وجل لأجل ذنوب المسيحيين مشان يهيصوا، لأنه مكتوب في التوراة، أي حق عليه هذا النص، ملعون كل من علق على خشبه، هو ملعون من الله عز وجل هذا الذي يعلق على الخشب. لذلك جعلوا من المسيح عليه الصلاة والسلام ملعونا من الله تبارك وتعالى. الأب متى المسكين يقول ليس مجرد موت، وليس مجرد موت لعنة، وليس مجرد صلب. القضية مش قضية فقط أنه صلب، لا، القضية أنه ملعون، ملعون من الله عز وجل. يتحتم أن يتركه الآب لتكمل العقوبة بلا رحمة، الله لن يرحمه، وتحل عليه اللعنة وحده بعيدا عن الآب. لذلك تركه على الصليب حتى يصبح ملعونا، حتى تحل عليه اللعنة. ويقول وكأن المسيح يروض نفسه على قبول عقوبة الموت مع اللعنة في حضرة الآب. نحن ننزه المسيح عليه الصلاة والسلام على أن يكون ملعونا من الله تبارك وتعالى، ولا نقبل ما يقوله المسيحيون من أنه صار ملعونا مطرودا من الله تبارك وتعالى، ونعتبر هذا من الإهانة لمسيح الله تبارك وتعالى. الكتاب المقدس يا أستاذ رشيد يتحدث في ثنايا قصة الصلب، يتحدث في ثناياها عن بعض ما يشين مما تعرض له المسيح عليه الصلاة والسلام. المسيح كان يخاف من هذا، فكان يطلب من الله عز وجل أن يصرف عنه الكأس. ما الذي كان يحذره؟ ما تذكره الأناجيل مما تعرض له المصلوب. دعونا نقرأ بعض هذه النصوص. أولا، حين أخذ المسيح عليه الصلاة والسلام إلى المحاكمة، حينئذ أطلق لهم باراباس. وأما يسوع فجلده. هذا أول مشكلة، أن المسيح يجلد. تخيلوا رجل كريم وهو يجلد، يا لها من مهانة. ثم أخذوه إلى دار الولاية فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وألبسوه رداء قرمزيا. إذن المسيح عريان أمام الناس، ثم بعد ذلك يلبس لباسا يستهزأ به. وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه. قصبة يعني كما هو الملك يضع في يمينه قصبة، وضعوا وهم يستهزئون. وكانوا يجثون قدامه، يسجدون أمامه ويستهزئون به ويقولون السلام عليك يا ملك اليهود. أيضا يضيف بصقوا عليه وأخذوا القصبة التي تدل على الملك وضربوه على رأسه بعدما استهزأوا به ونزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به إلى الصلب. ألا ترى إهانات بالغة تعرض لها المسيح عليه الصلاة والسلام في هذا النص؟ كل هذا الضرب، كل هذا الاستهزاء، كل هذه السخرية، ألا تنزه المسيح عليه الصلاة والسلام عنها؟ طيب ماذا في هذا النص؟ حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قالوا قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربه. في لعبة عندنا يسموها لعبة صلح، ناس يضربوه يقولوا حذر من اللي ضربه. هذا الذي فعلوه بالمسيح بحسب كتابك المقدس. نحن ننزه القرآن أن يكون أداة تستخدم في لعبة صلح. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربه. لما هذا كله؟ هو السؤال، هذا هو، لما يتعرض المسيح عليه الصلاة والسلام لهذا كله؟ يقولون السبب في هذا بأن الله عز وجل مش قادر يوفق بين رحمته وعدله، فما في طريقة يخرج بها الإنسان من الهلكوت إلى الملكوت إلا أن ينزل ابنه فيبصق عليه ويضرب ويصفع ويستهزأ به ويعرى من ملابسه. إذا فعل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، حينئذ الله تبارك وتعالى سيغفر للمسيحيين ذنوبهم. الحقيقة هذا كله إنما هو مدعاة إلى السخرية، ويحتاج وقفة نظر من العاقل ليرى هل يليق أن ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى أم لا. وصلنا إلى الخامسة التي ذكرها الأستاذ رشيد، وقد تحدث بأن القرآن الكريم أهان المسيح حينما قال عنه بأنه سيعود ليكسر الصليب. هي السادسة، نحن سنقرأها الخامسة ونعود إلى السادسة. إذن يرى بأن المسيح قد أهين حينما أخبر بأنه سيكسر الصليب. الحقيقة أين الإهانة في أن المسيح سيكسر الصليب إذا كان المسيح عليه الصلاة والسلام أصلا لم يمت على الصليب؟ إنما الصليب قضية وثنية استعارها المسيحيون من الوثنية وألبسوها على المسيح عليه الصلاة والسلام بزعمهم أن الخلاص لا يكون إلا بهذه الطريقة. لذلك إذا رجع المسيح عليه الصلاة والسلام فسيكسر شعار الوثنية وسيتخلص منه. ما هو الحديث؟ الحديث في البخاري، لم يقرأه الأستاذ رشيد، لذلك أحب أن أقرأه لكم. لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، أي أنه يحكم بين الناس بالعدل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إذا نزول المسيح عليه الصلاة والسلام سيحصل فيه أمور، منها أنه سينزل فيحكم بين الناس بالقسط، أي أنه سيكون ملكا عادلا أو سيكون قاضيا عادلا، وأيضا سيكسر شعار الوثنية وهو الصليب، وسيقتل الخنزير، وسيضع الجزية، لن يعود إلى قبول الجزية، فإن الجزية إنما كانت مباحة لقوم لهم شبهة حق، أما وقد نزل المسيح عليه الصلاة والسلام فلم يعد لهم شبهة حق. يضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وذلك بركات الله تبارك وتعالى للمسيح عليه الصلاة والسلام. إذن المسيح سيأتي ليكسر شعار الوثنية، لأنه لا يقبل بشعارات الوثنية التي ابتدعها النصارى في القرن الرابع الميلادي، وقد كان شعارهم في القرون الأولى السمكة، ثم بعد ذلك استعاروا شعار الصليب من الوثنيات وجعلوه شعارا لملتهم.
أنكر لاهوته، أنكر صلبه وقيامته، ادعى أنه مجرد مبشر بمحمد.
يسأل رشيد حمامي: هل القرآن أكرم المسيح حينما ادعى أنه مجرد مبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قال القرآن بأن المسيح عليه الصلاة والسلام لا هدف له في رسالته إلا أن يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فهذا في الحقيقة مغالطة رجل القش، تخترع من عندك أكذوبة ثم تضعها أمام الناس ثم تسدد سهامك ونقدك لها. القرآن الكريم لم يقل بأن المسيح عليه الصلاة والسلام مجرد، لاحظوا العبارة التي يستخدمها الأستاذ رشيد، مجرد مبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال القرآن الكريم في هذه الآية التي ينتقدها الأستاذ رشيد؟ وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. ماذا تعني إني رسول الله إليكم؟ أنا مكلف بكل ما يأتي به الرسول. في آية أخرى يقول: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو جاء برسالة، جاء بشريعة مصدقا لما بين يدي من التوراة، أيضا جرائع التوراة أنا أطالبكم بأن تتحاكموا إليها، وأيضا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن من أهداف رسالته البشارة بنبي آخر الزمان. لم يقل: يا بني إسرائيل إني مبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال لا، قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلم يزعم القرآن الكريم أن المسيح عليه الصلاة والسلام إنما بعث فقط للبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقوله أحد، إنما هذا من الكذب والزور والبهتان الذي يمارسه المنصرون حينما لا يجدون ما يستطيعون القدح فيه بالقرآن الكريم، فيلجأون إلى هذه الأساليب الصبيانية ويضعون هذه التهاويل ويقدمونها للناس على أنها نقد علمي يتعلق بالقرآن الكريم. بقي لنا واحدة ذكرها الأستاذ رشيد، يقول: القرآن لم يكرم المسيح حينما ادعى المسلمون تحريف إنجيله. وهذا موضوع طويل سنخصص له حلقة وربما حلقتين، لا يستحق أن يفرد مثل هذا الموضوع المهم في إطار حلقة غير خاصة به، لذلك نتركه إلى حلقة قادمة من مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الألف إلى الياء. لقاؤنا يتجدد في الساعة 9 حسب توقيت مكورابا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يعمل شير، يعمل شارك، شارك ناس تانية، وريها الموضوع، وصلوا ليهم، كونوا أكتف.
ملاح طيف في الكرى، أوفاح مدح الشعراء، أو سافر الطير إلى.
من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليبي.